والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات ولأصحاب الحقوق علينا، اللهم وفق قادتنا وولاة أمورنا للعمل لما فيه صالح البلاد والعباد يا رب العالمين، ووفق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر إلى ما تحبه وترضاه، وعينه على أمور دينه ودنياه. ومرحبا بكم وبالسادة العراقيين الذين شرفونا في هذا المجلس المبارك، بارك الله فيكم جميعا، تبتم وطاب ورشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في متن تحرير تلقيح اللباب: ضام صلاة الاستسقاء. الاستسقاء معناه طلب السقيا من الله تعالى، وتشرع صلاة الاستسقاء إذا أجدرت الأرض وقلت الأمطار. لو سئلت متى تشرع صلاة الاستسقاء؟ إذا أجدرت الأرض وقلت الأمطار. ولها ثلاث كيفيات: الأولى الدعاء في أي وقت، في أي وقت، أن باب السماء الحمد لله سبحانه وتعالى في كل وقت الباب مفتوح، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، في أي وقت تدعو الله، إذا احتجت إلى أي شيء، احتجت إلى ماء، إلى طعام، إلى أي شيء. أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: سلني في شراك نعلك وملح قطرك، وكل شيء اسأل الله تعالى فيه. فالاستسقاء الدعاء بالاستسقاء بطلب السقيا من الله عز وجل يكون في أي وقت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأي وقت تدعو الله تعالى. وما أحسن قول المقود رحمه الله: إذا عرضتني في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفت ضارعك، وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني كالباب، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيد اليوم راقب، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيد اليوم راقب. ارجع الباب، هو نايم اليوم. وكان ربنا سبحانه وتعالى يخاطب هذه الأمة بثلاث خطابات كان يخاطب بها الأنبياء. الأول كان يقول للنبي: سلني قاطب أو ادعني أستجب لك. وقال لهذه الأمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكان يقول للنبي: جعلتك شهيدا على أمتي. وقال لهذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا. لتكونوا شهداء على الناس. وكان يقول لكل نبي: لم أجعل عليك في الدين من حرج. وقال لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالحمد لله على كل حال. الأمر الأول الدعاء في أي وقت، الدعاء في أي وقت وعلى أي حال. الحالة الثانية الدعاء في الأوقات الفاضلة التي ترجى فيها الإجابة، مثل الدعاء عقب الصلوات، الدعاء دعاء الخطيب يصلي الجمعة في الخطبة الثانية ويدعي المؤمنين والمؤمنات، يدعو لنا مثلا اللهم اسقنا، في الأوقات الفاضلة. الحالة الثالثة وهي أكبر الكيفيات هي ما ذكرها هنا بقوله: هي ركعتان كصلاة العيد. ولكن ينبغي أن ينادي الإمام لها قبلها ويأمر الناس برد المظالم والصلح بين الأعداء وأداء الديون، حتى يكونوا على حالة يرجى معها الإجابة. ثم يأمرهم بصيام 4 أيام ويخرج بهم في اليوم الرابع. فإذا أمرهم الإمام بالصلاة فما حكم النية في هذه الحالة؟ يصير كصيام النفل ولا كصيام الفرد؟ الفرد نعم، بارك الله فيك، يصير كصيام الفرد، ويجب فيه تبييت النية من الليل إذا أمره الإمام. ويخرجون إلى الصحراء أفضل، ويخرجون معهم الصبيان والنساء والأطفال، ويخرجون في ثياب عمل، ثياب بدلة لا ثياب زينة، ليكونوا أقرب إلى الإجابة. لولا شيوخ للإله رضاهم وصبية لليتامى رضاهم ومهملات في الفلات وصبية لولا شيوخ للإله رضاهم وصبية لليتامى رضاهم ومهملات في الفلات رضاهم صب عليكم العذاب الأوجع. وهم يخرجون معهم الصبيان والنساء ويصلي بهم ركعتين وخطبتين وخطبتي العيد إلا في صحتها قبل الصلاة، يعني صح خطبة العيد لابد أن تكون بعد الصلاة، أما صلاة الاستسقاء فيمكن أن تكون الخطبة قبل الصلاة. ويكثر في الخطبة من الاستغفار ومن الدعاء سرا وجهرا، ويبدأها بالاستغفار 9 وفي الثانية 7، فإذا مضى ثلث الخطبة الثانية أكثر من الدعاء ويأمرهم. فإذا دعا سرا دعا، يكثر من الدعاء سرا وجهرا، فإذا دعا جهرا أمنوا على دعاءه، وإذا دعا سرا دعوا سرا، وإذا دعا دائما إذا كان الدعاء لطلب نرفع فصل الكفين، إذا كان لطلب كف شيء أو رفع بلاء نرفع دار اليد. وفي صلاة الاستسقاء يكثر من الدعاء وحيث جار حمله على دعائه، وحيث أصر دعوا سره. ثم يحول الرداء اليمين إلى الشمال والأعلى إلى الأسفل، والأعلى إلى الأسفل بأي وسيلة كانت، تفاؤلا بإيه؟ لا بتغيير الحال، بارك الله بتغيير الحال. ويغيرهم أيضا يحولون أرضيتهم. لا حقيقة حتى لو عماء مثل هذه أو طائية عشان حتى يرجعها وكده، يعني أي شيء يوحي بالتغيير، ويظل هكذا إلى أن يصل بيته. فإذا سال الوادي ربنا استجاب لهم، يستحب إيه؟ أن يتطهروا منه، إما أن يغتسلوا أو يتوضأوا، لأن هذا ماء مبارك. قال الله تعالى: أنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، فهذا فيه بركة من الله عز وجل وفيه شفاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله تعالى عنه في تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب: باب صلاة الاستسقاء، هي سنة عند الحاجة كما مر، والأصل فيها قبل الإجماع الاتباع، رواه الشيخان. والاستسقاء طلب السقيا، وهو ثلاثة أنواع: أدناها مجرد الدعاء، وأوسطها الدعاء خلف الصلوات وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك، وأفضلها الاستسقاء بركعتين وخطبتين، وهو ما ذكرته بقولي: هي ركعتان كصلاة العيد فيما لها إلا في المنادات قبلها، بأن يأمر الإمام من ينادي للناس بالاجتماع لها في وقت معين، وبالتوبة وإخراج البهائم. ومن هذا يؤخذ أن وقتها لا يختص بوقت صلاة العيد، وفي صوم يومها وثلاثة من الأيام قبله، لأن له أثرا في رياضة النفس وإجابة الدعاء، وفي ترك الزينة فيها أي في الصلاة، بأن يلبس قبل خروجه لها ثياب بذلة. بأن يلبس قبل خروجه لها ثياب بذلة، وهي التي تلبس حال الشغل للاتباع، رواه الترمذي وصححه. وينزعها بعد فراغه من الخطبة مع خطبتين كخطبتي العيد فيما لهما، إلا في صحتهما قبل الصلاة بخلافهما في صلاة العيد لا يصحان كما مر، وهذا من زيادتي. وفي إكثار الاستغفار فيهما بدل إكثار التكبير في خطبتي العيد، ويدعو في الخطبة الأولى: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، أي كثير الدر. وفي قراءة آية استغفروا ربكم إنه كان غفارا فيهما، بأن يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. وعلم من تقييد الاستغفار بالخطبتين أنه يأتي بالتكبير للصلاة وبالذكر من كل تكبيرتين بين كل تكبيرتين كما في صلاة العيد، وهو كذلك. وفي الإصرار ببعض الدعاء فيهما، فقولي فيهما قيد في المذكورات قبله كما تقرر، وفي التوجه به أي بالدعاء للقبلة بعد صدر الخطبة الثانية بنحو ثلثها، ويبالغ فيه حينئذ، فإذا أسر دع الناس سرا، وإذا جهر أمنوا، وفي تحويل الرداء عند توجهه للقبلة فيجعل يمينه يساره وعكسه للاتباع، رواه الشيخان، وينكسه فيجعل أعلاه أسفله وعكسه، وفي رفع ظهر اليدين إلى السماء في الدعاء للاتباع، رواه مسلم، وحكمته أن القصد رفع البلاء بخلاف القاصد حصول شيء يجعل بطن يديه إلى السماء، وفي إبدال التكبير بالاستغفار فيهما أي في الخطبتين، فيقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بدل كل تكبيرة، ويسن الاستسقاء بأهل الخير كما استسقى عمر بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقنا فيسقون.
طبعا عرفنا شروط الخطبتين، كم شرط الخطبة الاستسقاء والخسوف والخسوف؟ أربعة. الذكورة وإيه؟ الذكورة والعربية والإسماع والسماع. لجميع الخطب أما الأركان فهي الأركان، وهي حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله والوصية بالتقوى، وقرارة آيات مفهمة في إحداهما، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثانية. يعني لو في صلاة الكسوف أو الخسوف ممكن بعد ما نصليها الإمام يجلس حتى كلمتين كده، يعني يأتي بالسنة ويأتي بالأركان ولو في 10 دقائق. أيضا وأيضا صحيح، كصلاة العيد يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5، يرفع الإمام يديه مع كل تكبيرة، ويرفع المأموم أيضا يديه مع كل تكبيرة، ويفصل بين كل تكبيرتين بقوله إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. شوف حضرتك، يا صلاة الاستسقاء هي نعم برفع البلاء ورفع القحط، لكن لم يؤديه حاجة اسمها صلاة الحاجة بس بالفضل، لكن ما أذكر والله أعلم، وسيأتي في النفل إن شاء الله اجتماع الناس على صلاة شرعية إلا صلاة الاستسقاء، لكن صلاة الحاجة أو طلب من الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى لا يرد بس أدعو الله سبحانه وتعالى وأنت مضطر، قال الله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعا، فإذا دعوت الله تعالى وأنت مضطر إليه استجاب دعاءك بشرط طبعا الإقبال على الله. أطب إيه؟ أطب مطعمك والأكل الحلال، وتحدي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء مثل ساعة الإجابة يوم الجمعة، والأصح أنها قبيل الغروب، الثلث الأخير بعد نصف الليل وقت نزول الرب عز وجل. فبنزول الرب عز وجل بتوقيت مصر ولا سوريا ولا العراق. لا الوقت يا انا مرتبه مش لا يجوز عليه توقيت. السؤال ولازم يكون في توقيت صح. اذا انتصر الليل ونزول لا يليق به عز وجل لا في انتقال ولا ممسى ولا الى اخره. الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا عرق ولا يشبه شيئا من خلقه، لكن اذا انتصف الليل وقت الدعاء أهم الركن الأساسي للاضطرار. الركن الأساسي في الدعاء وماذا للاضطرار إنك تدعو وأنت يعني مستشعر الحاجة إلى الله عز وجل، وبعد كده أكل الحلال والإقبال على الله عز وجل إلى القرآن. بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوفين. هي ركعتان بعدهما خطبتان كالعيد، إلا أنه لا تكبيرات فيهما، وأنه يسمى في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان طوال. وقراءة آية توبة في الخطبة، والإصرار في كسوف الشمس والجهر، والإصرار في كسوف الشمس والجهر في كسوف القمر. لا إله إلا الله. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا جميعا أن الشمس مخلوق عاجز عن دفع الضرر عن نفسه، والقمر أيضا مخلوق عاجز عن دفع إيه؟ ضرر عن نفسه. يبقى اذا التفرد بالعز لله عز وجل، التفرد بالقهر لله عز وجل، والشفع والوتر. الشفع الصفات الزوجيه قوه وضعف، والوتر الصفات الفرديه صفات الله عز وجل، قوه بلا ضعف، عز بلا ذل، وهكذا صفات الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا أن الشمس والقمر كل هذه مخلوقات لله عز وجل، مقهورة تحت قهره عز وجل، يحصل لها ما يزيل النور منها، لا يستطيع أحد إعادته إليها إلا الله عز وجل. فإذا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتين، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ذلك. صلاة الكسوف للشمس والكسوف للقمر، وقيل يقال لكل منهما كسوف فخسوف، وقيل الكسوف في أوله والكسوف في آخره، وعلى كل حال فالأغلب اختصاص الكسوف بالشمس والكسوف بالقمر. هي ركعتان، ولكن لا كيفية معلومة. الأفضل طبعا يجزئ أي إنسان لا يقول لا أعلم، لا امرأة ولا رجل في بيته في كذا، يصلي ركعتين كسنة الظهر، يصلي ركعتين إيه كسنة الظهر كده حصل السنة، كده إيه حصل السنة، ركعتان كسنة الظهر. لكن الأكمل أن تصلى جماعة، ويستحب لها الغسل، يستحب لها إيه الغسل قبل الخروج إليها، وكذا صلاة الاستسقاء، وكذا يستحب الغسل لكل ليلة من ليالي رمضان. ينوي الإمام ويقرأ في القيام الأول الفاتحة، ثم يقرأ سورة البقرة، في القيام الثاني الفاتحة وسورة آل عمران، الثالث الفاتحة وسورة النساء، الرابع الفاتحة وإيه وسورة المائدة، أو يقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة، وفي الثانية قدر 200 آية، وفي القيام الثالث قدر 150، والقيام الرابع قدر 100 آية. في الركوع الأول يكون قدر أيه 100 آية من البقرة، وفي الثاني قدر 80 مثلا أو 90، وفي الثالث قدر 70 أو 60، وفي الرابع قدر 50، ويطيل السجود أيضا كذلك. هذا إذا وجدنا الناس ما والإمام يكون قوي. أنا عرضت على الناس قلت لهم تختاروا كذا ولا كذا، قلت لهم طيب بعد إذنكم بس عايز تستدرجوا، أنا أقرأ في كل ركعة حوالي ربع أو وفقين، يعني هو ينبغي فيها التطويل حتى ولو نسبيا، يعني وأنه يسن في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان طوال وقراءة آية في الخطبة. طبعا الخطبتان كما اتفقنا أنهما الأركان كخطبتي الجمعة، أما الشروط ولا يشترط لديه خطبة الجمعة لها 12 شرط لخطبتي جمعة قد شرطوا 10 و2 يا أخا العلا، طهر وستر وقيام وولا جلوسه بينهما مقللة، ذكورة والوقت في أبنية وكونهما قبل الصلاة حصلة، عربيتان وكذا إسماعه ثم سماع الأربعين كاملة. أما ما عدا خطبتي الجمعة فلا يشترط لا إلا 4 شروط: الأول الذكورة والعربية والإسماع والسماع. ويكثر من الوصية بالتوبة والاستغفار والخروج من المظالم والإصرار في كسوف الشمس والجار في إيه؟ في كسوف الشمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رضي الله عنه: باب صلاة الكسوفين. كسوفي الشمس والقمر ويقال فيهما خسوفان، وفي الأول كسوف وفي الثاني خسوف، وهو الأشهر عند الفقهاء، وحكي عكسه. وصلاتهما سنة كما مر، والأصل فيهما قبل الإجماع خبر الصحيحين: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هي ركعتان بعدهما خطبتان كصلاة وخطبتي العيد فيما لها، إلا في أنه لا تكبيرات فيها، وفي أنه يسن في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان طوال، وكذا يسن تطويل السجود نحو الركوع الذي قبله، وقد ثبت ذلك في الصحيحين. ويكفي في القراءة قراءة الفاتحة، والأكمل أن يقرأ بعدها في القيام الأول البقرة، وفي الثاني آل عمران، وفي الثالث النساء، وفي الرابع المائدة، وهذا تقريب. فلهذا قال قوم: يقرأ في الأول البقرة، وفي الثاني كمئتي آية منها، وفي الثالث كمئة وخمسين، وفي الرابع كمئة، وكلاهما منصوص عليه. ويسبح قدر مئة آية من البقرة، وثمانين وسبعين وخمسين في الركوعات. ولمن قصد فعلها ركعتين كسنة الظهر أن يصليها كذلك، كما رواه أبو داود وغيره من فعله صلى الله عليه وسلم.
يكفي عشان ما حدش يتركها ولو منفردا في بيته. المرأة تصليها في بيتها، الرجل يصليها في عمله، في أي مكان، حتى إيه لا يتركها ونظل ذاكرينها. فينبغي أن لا يتركها أحد، ولو حتى كسنة إيه ركعتين كسنة الظهر. وإذا أمكن تطويلها كل خير، لكن لا تترك.
قال: ويكون تاركا للأفضل، وإذا أتى بالأفضل فلا يجوز زيادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف، ولا نقص ركوع للابتلاء. وفي قراءة آية توبة يحثهم بها في الخطبة على الخروج من المعاصي وفعل الخير والصدقة، ويحذرهم الغفلة والاغترار، ويأمرهم بإكثار الدعاء والاستغفار والذكر للاتباع كما في الأخبار الصحيحة. وفي الإصرار في صلاة كسوف الشمس للاتباع، رواه الترمذي بإسناد صحيح، ولأنها صلاة نهار. وفي الجهر في صلاة خسوف القمر للاتباع، رواه الشيخان، ولأنها صلاة ليل بخلاف صلاة العيد، لا تكون القراءة فيها إلا جهرية. وتفوت صلاة كسوف الشمس بالانجلاء وبغروبها كاسفا، وصلاة خسوف القمر بالانجلاء وبطلوع الشمس، لا بغروبه كاسفا ولا بطلوع الفجر.
صلاة الكسوف تفوت بالانجلاء وبغروب الشمس. صلاة الخسوف تفوت بالانجلاء وبطلوع ايه الشمس. طيب لو غرب القمر وبه خسوف، هل تفوت؟ لو خلي بالك يعني، لو غرب القمر وبه ايه خسوف، هل اصليها ام فات وقتها؟ اصليها، لانه اكيد عند ناس ظاهر، عند ناس اخرين وبه ايه وصوف فاصليها لهذا الغرض. لا لا ليه؟ وقال لك تفوت صلاة الكسوف بالانجلاء وبايه؟
غروب الشمس
كاسف. وتفوت صلاة الكسوف بالانجلاء وبطلوع ايه؟
لا بغروب
الشمس. أو بطلوع الشمس. ممكن غالبا بيكون الكسوف في وسط الشهر. والكسوف في اخر الشهر، لان علماء الهيئه بيقولوا ان سبب الكسوف، سبب كسوف الشمس حيلوله ايه؟ حيلوله القمر ما بين الشمس والارض، وسبب كسوف القمر حيلوله الارض بين القمر والشمس، لان القمر جسم معتم يستمد نوره من نور الشمس، والله اعلم. فاذا حسن الخسوف وغرب القمر وبه خسوف فنصليها لاجل الناس اللي عندهم القمر يعني. واضح كده؟ يبقى تفوت صلاه الكسوف بالانجلاء وايه؟ وبغروب الشمس. وتفوت صلاه خسوف القمر بالانجلاء وبطلوع الشمس. لا بغروبه ايه؟ كاسفا، ولا بطلوع الفجر. كانوا صلاة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. النوافل كثيرة وبابها مفتوح، ولذلك الشارع الحكيم رخص فيها للمسافر أن يصلي على راحلته، وهي من رخص السفر القصير. السفر يعني حضرتك لو خرجت خارج سور بلدك إلى مسافة 5 كيلو 4 كيلو يجوز لك أن تصلي إيه؟ ماشيا أو على الراحل. وكذلك رخص للصحيح الإنسان سليم يصلي إيه؟ من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم حتى ولو كان قادر على القيام. لكن هو لا ينبغي، يعني الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله كان كبر في السن، ولما كان يصلي قائم ما كانش يقدر يصلي وهو جالس، حتى لما كانوا يسألوه لا 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 أريد أن أعود نفسي إيه على الكسب، فما أمكن الإنسان يكون نشيط في العبادة هذا أفضل. ذكر أولا الراتب، قال منه راتب مؤكد 10 ركعات، ركعة الفجر وركعتان قبل الظهر أو الجمعة. خلي بالك من الجمعة، لأن فيها ناس بيعترضوا وبينكروا الركعتين اللي هما قبل الجمعة، لكن لهم دليلهم وهما مشروعة. لا لا غير تحية المسجد، وركعتان بعدها، الأول ركعتان قبل الصبح. قال صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يعني إذا كان ركعتين في صلاة الفجر أفضل من الدنيا وما فيها، يبقى ركعتين الفجر يسوي. ها؟ كم مرة الفرد؟ الفرد له ثواب قد النفل كم مرة؟ كم يا باشمهندس؟ لا؟ ها؟ لا
70
كم ضعف؟
70
ضعف. يعني إذا كان يعني إلى السادة اللي يعني اللي يناموا وصعب عليهم أول قيام الفجر، لا اقول لك ده مش قادر اصحى، لو ربنا كتب لي اصحى والكلام ده كله. خلي بال حضرتك، لابد من مدافعه الاقدار للاقدار. مدافعه ايه؟ انا لو نمت وهو ده قدر. طيب لو قمت صليت حتى الفجر، حتى ما بلاش قيام الليل ولا حاجه منه، يبقى ده ايه؟ نعم، نفر من قدر الله الى قدر الله. اذا كانت ركعه الفجر خير من الدنيا فما في ركعه السنه ولا الفرض؟ السنه ولا الفرض؟ السنه. يبقى الفرض قد ايه ده؟ كم مره؟ يبقى الفرض كم مره؟
70
مره. يبقى التفريط في ذلك خساره كبيره. ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، فالمجموع كام؟ هذه الرواتب المؤكده. ومعنى المؤكد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يواظب على فعلها. وغير المؤكد كان 12 ركعة، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، يكون المجموع كام؟ 4 قبل الظهر وأربعة إيه؟ بعد الظهر، وأربعة قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء. هذه الرواتب المشروع. ويسمى أن يقرأ في ركعتي الفجر سورة الإخلاص، يعني سورة إيه؟ الكافرون، وسورة قل هو الله أحد. أو يقرأ في الأولى سورة
البقرة،
وفي الثانية
قل تعالوا إلى كلمة
في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، سورة البقرة. وفي الثانية
سورة
الإمران، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. أو يقرأ في الأولى سورة الشرح ألم نشرح، وفي الثانية سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قالوا من قرأ بألم وألم لم يصبه ألم. من قرأ بألم نشرح وألم ترى كيف فعل ربك لم يصبه ألم. وعلى كل حال فهذه الصلاة هي أفضل الصلوات، صبح الجمعة وصبح غيرها، فإذا لا ينبغي أبدا الإهمال فيها. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظره يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى الفردين دخل الجنة، الفردان الصبح والعصر. ثم قال رحمه الله هذه الرواتب المؤكد وغير المؤكد. ومنه الوتر، الوتر بفتح الواو وكسرها، الوتر والوتر. وقرئ بهما في السبع في قوله تعالى والشفع والوتر، والشفع والوتر. الوتر من السنن المؤكدة، ويجزء ركعة بس بشرط أن يكون صلى سنة العشاء. من أراد الاقتصار على ركعة وحدها لا تكفي ولا تجزء إلا إذا كان صلى إيه؟ سنة ركعة سنة العشاء. والأفضل أقلها ركعة وأكملها 11 ركعة، ولمن زاد على ركعة الوصل بتشهد او بتشهدين في الاخيرتين والفصل وهو افضل. يعني اذا صلى ركعه واحده طبعا هيشهد فيها. اذا صلى ثلاث ركعات فله ان يصليهن، اي صلي الثلاث ركعات اولا كصلاه المغرب، يصلي الثلاث ركعات ايه كصلاه المغرب، يعني اثنين وثلاث ركعات ويتشهد الى قوله اللهم صل على محمد، ثم يقوم وياتي الركعه الثالثه كصلاه المغرب تماما. وله ايضا ان يصليها باحرام وسلام، ولكن ايه بتشهد واحد، بتشهد واحد فقط. ولهو الافضل يصلي ركعتين بإحرام وسلام ثم ركعة بإحرام وسلام. إذا صلى خمس ركعات يبقى ممكن يصلي أربعة، بس هل يصلي أربعة كصلاة العصر؟ نعم
يجوز.
نعم، لكن لو صلى ستة يتشاهد، متى يتشاهد؟ في الآخر أو في الآخر وإيه؟ وقبل الآخر. لكن لو صلى ثمانية ممكن يتشاهد كل ركعتين؟ لا. ولمن خلي بالك، ولمن زاد على ركعته اقرأ كده. ولمن زاد على ركعته الوصل بتشهد او بتشهدين في الاخيرتين والفصل وهو افضل. تمام. اذا صلى تسع ركعات اما ان يصلي ركعتين ركعتين ثم ركعه، واما ان يصلي اربعه اربعه ثم ثلاث، او يصليها كلها باحرام وتشهد، ولكن لا يتشهد باحرام واحد وسلام واحد، ولكن لا يتشاهد الا ايه؟ ايوه في الثامنه وايه؟ التاسعه. وكذا اذا صلاها 11 ركعه. ولا ينبغي ان تترك صلاه الوتر. قال الامام احمد رحمه الله: من ترك صلاه الوتر فهو رجل سوء، لا ينبغي ان تقبل شهادته. وقد أوجبه الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى ولم يوافقه صاحبه، وينبغي أي المحافظة عليه ولا يترك. ثم قال رحمه الله: هذا الوتر ويخمط في النصف الثاني من رمضان وفي الصبح أبدا، وفي المكتوبة لنازلة بعد الأخير. القنوط في صلاة الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان، وهو من الأضعاف، إذا تركه يسجد للسهو. وفي الصبح الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. هؤلاء الذين يعني في أدب مع الأئمة لا ينبغي الاعتراض، اللي يقنط لا أنكر عليه، واللي يترك القنوط لا أنكر عليه، ويكون في أدب مع الأئمة ومع العلماء، لأن الأمناء أمناء الله على الشرع، ولهم أن يشددوا أو يخففوا فيما لم يرد فيه نص، وهنا ورد فيه نصوص. ولو طلعت على أدلة القنوط تعجب، توافق من يقول لا قنوط، وتوافق من يقول قنوط في النازلة إلى آخره، فلا ينبغي الاعتراض. فالقنوط في الصبح كل يوم. قال في الحديث: أما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. ولنازلة، إذا نزل المؤمنين نازلة لا نزلت. لا أراكم الله أخوهم ربنا يسر الشر عن جميع المسلمين وعن جميع أهل الأرض يا رب. يقمت في قتل الفرد، يقمت إيه في الفرد أيضا ومحله الاعتدال في الركعة الأخيرة. ومنه صلاة الضحى، الضحى أقلها ركعتان، وهل أكثرها ثمان أم إثبتها عشرة؟ هنا يقول وأقلها ركعتان وأفضلها ثمان وأكثرها ثنتا عشرة. ولكن معظم العلماء لم يزيدوها عن ثمان، ثم الضحى أقلها ثنتان ولم يزده الجن عن ثمان. وقال في البهجة ثم الضحى من ركعتين حتى تبلغ ستا تاليات ستا بين ارتفاع شمسه والاستوى ومن طلوعها النواوي وراء. وهناك صلاة أخرى تسمى الإشراق، بعض العلماء عندنا في الشافعية يثبتونها، وهي تبدأ من ارتفاع الشمس كروح، وذكرها هنا في الحاشية أيضا. قالت حتى إذا الشمس بدت كرميحنا صلى لإشراق وقرآنا تلا. إذا الشمس ارتفعت كرمح، وعرفنا الرمح في حدود 16 دقيقة، وارتفاع الشمس عن الأرض حوالي 7 أذرع، لأنه بيأخذ 4 درجات والدرجة بأربع دقائق، فيصلي عند ارتفاع الشمس كرمح يصلي الإشراق. الإشراق لأن حتى في المنظومة يقول بعدها ثم الضحى صلي ولا تدع الفقر وهجوم موت والتفكر في البلد. فعلى هذا في صلاة الإشراق يكون وقتها بعد ارتفاع الشمس كرمح، وصلاة الضحى بعدها أيضا بقليل، وإن شئت قلت يبدأ معا، وإذا صلى الإشراق يؤخر الضحى قليلا. ومنه صلاة التوبة، صلاة التوبة تستحب كثيرا، والتوبة واجبة من المعاصي في كل وقت. والتوبة أساسا كما قالوا فعلها لا يسعد وتركها لا يشقي، وإنما جعلت وقاية تقي. فعلى العبد أن يكثر من التوبة، لأن الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم إذا تاب العبد أنسى الله ذنوبه، أنسى الله الجوارح ذنوبه، وأنسى الله الملائكة ذنوبه ومعالمه من الأرض، حتى يلقى الله يوم القيامة وليس عليه شاهد بذنب. لكن لابد يطلع على كل شيء، يبني الله كنفه على عبده يوم القيامة ويطلعه ويقارنه بذنوبه، لازم يطلع عليها كلها، ثم يقول له هذه ذنوبك قد غفرتها وحسناتك قد قبلتها. لكن لابد يطلع عليها حتى ولو لم يكن عليه شاهد. صلاة التوبة مطلوبة في كل وقت، والتوبة واجبة في كل وقت، ولها أركان. الركن الأعظم هو الندم، فاقتلوا أنفسكم بالباقعة، الباخعة عن نفسك، يعني كأنه يندم ندم شديد حتى كأنه يقتل نفسه، أو بالندم الشديد أو بالقتل المعروف، في ثلاث تفسيرات في الآية. ده الأساس في التوبة الندم، ثم الإقلاع عن المعصية، يعني ما ينفعش إن أنا تبت الى الله وانا ماسك ايه الحاجه المحرمه ملتمس بيها والعزم، بس عزم ما يكونش خدع، عزم رجال. لان المشكله الانسان مبدا الارادات كلها من الخاطر، الخاطر اللي بيجي الاول وبعدين بيزيد يبقى هو بقى حديث نفسي بقى كما فعل اتعود عليه يبقى يصعب عليه طبعا. لكن لو من الاول علقت نفسك ومنعت الخواطر السيئه عنك هترتاح. بعد كده بقى لما الانسان بيعتاد العمل عايز ايه؟ عزيمه قويه جدا وعايز حزم عشان الانسان يستطيع التوبه الصادقه. فيستعين على الله، يستعين على ذلك ايه؟ بالتوجه الى الله بصلاه ركعتين يقصد بهما ايه؟ التوفيق الى التوبه، ويدعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقه للتوبه ويتوب الى الله سبحانه وتعالى. لان الله تعالى قال: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاكثروا الدعاء، الدعاء خاصه في حاله السجود. العبد يقول: وقلنا القرب ما فيش مكان ولم يكن. قال الامام ابو جعفر النحاس في اعراب القران في سوره الحديد عند قوله تعالى: وهو معكم اينما كنتم. قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ناجى ربه ليلة الإسراء والمعراج أقرب من يونس عليه السلام إذ ناجى ربه إيه في بطنه. فليس لله مكان ولا هناك قرب ولا بعد، كلنا كل المخلوقات تحت قهر وتحت نظر. لا، ليس هناك قريب ولا بعيد ولا أعلى ولا أسفل. فإذا صلاة التوبة يكثر فيها العبد من الإلحاح على الله عز وجل في أن يوفقه للتوبة مع صدق التوجه إلى الله، ما يكونش يعني كهانة زي كهانة، لا، يكون صادق مع الله عز وجل. قال: ومنه صلاة التراويح 20 ركعة. صلاة التراويح 20 ركعة. طيب هنثير أمر قليل بس كده، اسمحوا لنا مناقشة قليلة بس. إلى هؤلاء الذين يقولون إنها 8 ركعة ويحتجون بالحديث الصحيح. في ايه؟ في رمضان؟ لا، في رمضان ولا ايه؟ ولا غير رمضان. طيب هذا دليل، خلي بالك حضراتكم، هذا دليل على صلاة الوتر ولا على صلاة التراويح؟ نعم، على صلاة الوتر. ما فيش دلالة على صلاة التراويح، صح؟ هذا الحديث دليل على صلاة الوتر أم على صلاة التراويح؟ إذا كان دليل على صلاة التراويح فإذا صلاة التراويح على مدار العام، صح؟ إذا كنتم تستدلوا به، هنستدل به على صلاة إيه؟ التراويح، يبقى إذا صلاة التراويح على مدار العام. لا تختص برمضان ولا غير رمضان. وإذا كان دليل على صلاة الوتر يبقى ليس فيه دلالة على إيه؟ على صلاة التراويح. بقيت صلاة التراويح بلا دليل. صح. عايز الله دليل. فلا أمس الله. صلى النبي معها ثلاثا مرة وروى الجماعة أنها تبتالي. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث هنا موجود في حاشية الشرق هو الإكرام إن شاء الله. هو صلى ثمان ركعات وتممها في بيت 20 ركعة وكذا أصحابه. ولذلك الإمام الأئمة الأربعة متفقون على أنها كم ركعة؟ 20. إلا الإمام مالك. فهي عند الإمام مالك كان 36. احنا بنصلي 8 نصلي 4 بس نكون عارفين اللي ايه عارفين بس نعرف بدون ايه تعصب بدون قلق نعرف بس الحقيقة الحقيقة نعم لا لا انا مش بلاقش حد يفهمنا ولا مفهمنا خلينا في الدنيا انا مش بعترض على حد الله يرضى بس خلاص انا افهم خلاص الله يرضى. طب ليه الامام مالك في المدينه جعلوها 36؟ اهل مكه خلي بالك انت هنسوق على الخير. اهل مكه كانوا يطوفون حول الكعبة بين كل 4 و4 7 أشهر لا طواف. والطواف يسموه إيه؟ أسبوع. الطواف يسموه إيه؟ أسبوع يعني إيه؟ يعني 7. يعني الطواف الكامل اللي هو 7 أشهر يسمونه إيه؟ أسبوع. أهل المدينة رضي الله تعالى عنهم وجزا الله إمام دار الهجرة خير الجزاء أن تقول أعمل حق الناس دول كيف ما ندركهم؟ لا احنا نصلي دي كل 4 فيها كم ترويحة؟ 4 في 4 16 زائد 20 36. اللي عايز يصليها 8 يصليها 4 يصليها كذا بس يكون عارف الحق ويكون عارف الأدلة. لما جاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وجد الناس يصلوا لها جماعات منفردين وافراد كثير. فجمع الرجال على رجل والنساء على رجل وكانوا يحيون بها الليل. فكانوا اذا قرأ الامام سورة البقرة في 12 ركعة 12 ركعة يرون انه قصر ولا طول؟ قصر. لكن المعتاد انه يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات. هذا كان عندهم نشاط. الآن بكل أسف معظم السادة الأئمة عزاهم الله عودوا الناس على أن يصلي صلاة التراويح في اللي بيطلع له صلاة كتير مشكلة ربع ساعة ثلث ساعة. اللي جاي من يا إخواني اللي جاي من بيته معتاد إنه هنصلي صلاة التراويح بجزء وهذا أفضل مش مسبق في القراءة في القراءة في الصلاة السورة من القرآن كاملة أفضل من قدرها من غيرها إذا لم تشتمل على حسن الابتداء والاختتام. وأما ما زاد من قدر السورة على السورة القصيرة هو أفضل بس بشرط راعي إلا صلاة التراويح فيسن فيها قراءة القرآن كله يعني كل ليلة مقدار كلها جزء. اللي جاي من بيته خارج من بيته وعامل حسابه انه رايح المسجد يصلي وراه مسلسل وراه ماتش بتاع ده اللي بيقعدوا يحطوا الصحف على جنب بعضه ده ولا شطرنج ولا ما ادري ايه تعمل حسابه الزمان المسموح تلت ساعة لكن لو بقى 25 هتبقى مشكلة واللي بقى مطول المشكلة فربنا يوفقنا لطاعته وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلوا كونها بجماعة وأن يوتر بعدها في الجماعة إلا إن وثق باستيقاظه آخر الليل فالتأخير أفضل. صلاة الوتر عرفنا فضلها إذا وثق باستيقاظه آخر الليل لأن كان معتادا ذلك فتأخيرها أفضل. أما إذا لم يثق باستيقاظه آخر الليل فيصليها قبل النوم. وعلى كل حال فلعلكم تعلمون الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. النوم قبل العشاء لأنه قد يؤدي إلى إخراج صلاة العشاء عن أول وقتها أو وقت الفضيلة إلى والكلام بعد العشاء له أسباب. أولاً حتى إذا مات الإنسان في هذه الليلة يكون مات على آخر حاجة في حياته الصلاة. وأيضاً السائر الأخوان كل شيء لابد فيه من الأخذ بالأسباب. أنا ما ليش أسهر للساعة 2 والله ما قدرت أقوم أصلي الفجر. أيوة أنت مش هتقدر تقوم صحيح ولو قمت أقوم متأخر لكن لو صليت العشاء ونمت إذا لم يكن هناك عذر شرعي ولا عمل ولا شيء ونمت وخدت راحتك هتقوم الساعة 2 فايق وتصلي توضا تصلي تهجد تدعي ربك وتصلي الفجر وانت مستريح فلابد من الاخذ بالاسباب. فكراهه النوم الكلام قبل العشاء او السهر بعدها بدون داعي شرعي لئلا يعني اذا فجاه الموت يموت ممكن يموت على حديث سوء او على كذا او على كذا والحديث يبعث المرء على ما مات عليه. الشهيد يقول يقوم من قبره يقول اين المعركه. المحرم يبعث يقول لبيك اللهم لبيك. اللي ماسك الكوزه بتاع الخرطوم ولو مات عليه يدور عليه وربنا يحسن ختامنا جميعا يا رب. ثم قال رحمه الله ومنه قيام الليل فان اقتصر على بعضه فجوف ولا حتى لعدد ركعاته. قيام الليل عليكم بقيام الليل والرسول صلى الله عليه وسلم قال شرف المؤمن وعز المؤمن استغنى عن الناس. يقول الإمام علي رضي الله عنه: استغنى عن من شئت تكن نظيرا، وأحسن إلى من شئت تكن أميرا، واحتج إلى من شئت تكن أسيرا. عز المؤمن استغناؤه عن الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم حرص، والإسلام حرص على منع الأبناء من السؤال، وعلى أن الإنسان يكون عفيف ويبتسم ولا يعتمد على مد إيده للناس، لأن الوجه ماء الوجه إذا أريق لا يرجع. وياما ناس حالتهم في الفقر صعبة جدا، ولا يمكن يسأل، وربما لا يأخذ أيضا. وفيها ناس عملت من السؤال ما تعلمون ولا تعلمون. فعز المؤمن استغناؤه عن الناس، وشرف المؤمن قيامه في الليل، توجهه إلى ربه. وكان سيدنا عثمان من كان يسهر ليله في ليلة وترا فيكون ختمتها القرآن، وغيره كان يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة. فقيام الليل هام جدا. وإذا قسمنا الليل فالنصف الأخير أفضل من النصف الأول، وإذا قسمناه أثلاثا الثلث الإيه الأوسط أفضل، أو الثلث الذي يبدأ من النصف أفضل الصلاة صلاة داود. كان يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام نصفا. وعلى كل حال ربنا يوفقنا وإياكم. يا لا ينبغي تركه. الأعمال يعني توزن بالجهد والمشقة. ألا ترى إن الساعة مع منتصف الليل بالضبط، منتصف الليل لو هتصحى الساعة 12 أسهل، ولا لما تصحى قبل الفجر بساعة أسهل؟ نعم. لذلك كان المشقة عند العمل يوزن بما فيه من المشقة، أجرك على قدر إيه؟ بنصر. تحية المسجد أيضا ركعتين فأكثر بتسليمة قبل جلوسه في أي وقت. في أي وقت دخل. لاحظ لا ينبغي لداخل المسجد أن يبدأ بالسلام على أحد. لا ينبغي لداخل المسجد أن يبدأ بالسلام، يقول لحد سلام عليكم ولا كيف الحال ولا أي حال. الأول يبدأ بإيه؟ بتحية المسجد، لأن هو المسجد له تحية. هي التحية لمين؟ تحية لرب البيت. فلا يبدأ أحد لا بسلام ولا سلام، أفضل هذا قبل تحية المسجد. إذا وجد في صلاة، إذا دخل المسجد وأراد أن يصلي الضحى مثلا، فينوي مع صلاة الضحى تحية المسجد، ويحصل له ثواب النية وتسقط عنه تحية المسجد. إذا دخل وجد الجماعة ينوي مثلا فرض الظهر يشرك معه إيه؟ تحية المسجد، ويحصل له ثواب تحية المسجد. والأكمل طبعا أن يصليه ركعتين فأكثر، يعني صلى ثلاث ركعات خمسة لا مانع، بس إيه يكون إيه بنية تحية المسجد.
قال رحمه الله: باب صلاة النفل. وهو ما رجح الشرع فعله على تركه
وجوز تركه، ويعبر عنه أيضا بالتطوع والسنة والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحسن منه، أي من النفل راتب مع الفرائض.
وضع التعريف ما رجح الشرع إليه وجوز تركه بخلاف فرض العين، بخلاف إيه؟ فرض الكفاية، بخلاف المباح مثلا.
قال منه أي من النفل راتب مع الفرائض مؤكد 10 ركعات، ركعة الفجر وركعتان قبل الظهر أو الجمعة وركعتان بعدها للاتباع، رواه الشيخان، وركعتان بعد المغرب لذلك يقرأ فيهما وفي ركعتي الفجر سورتي الإخلاص، في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد للاتباع، رواه مسلم. وروي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى من ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا، الآية. ويسن أن يفصل بينهما وبين صلاة الصبح بالضجاع أو كلام أو نحوه، وركعتان بعد العشاء للاتباع.
أفضل طبعا أن يفصل بينهما بين صلاة الصبح وبين الفرض الاتجاع، ويتذكر بهذا الاتجاع ايه؟ الاتجاع في القرب، ويقول 3 مرات: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل ورب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجرني من النار. هذا مطلوب ويتذكر، وبعدين لا مانع حتى بيتسلى في المسجد، ما فيش مشكلة، قال بعد ما يصلي السنة على جنب الشمس لو حتى دقيقة، ويقول هذا الدعاء. وكما قلت لحضراتكم يتذكر به ايه؟ الاتجاع في القلب، وهذا أمر مؤكد جدا، حتى إن بعض العلماء بيوجبه، لأن عادات الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كعادات غيره، عادات السادات سادات العادات.
قال رضي الله عنه: وركعتان بعد العشاء للاتباع، رواه الشيخان. ومنه راتب مع الفرائض أيضا غير مؤكد 16 ركعة، ركعتان قبل الظهر أو الجمعة وركعتان بعدها زائدات على ما مر، وأربع قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء للأخبار الصحيحة في ذلك. وهذا القسم من زيادته. ومنه الوتر، ووقته بعد فعل العشاء ولو بجمع تقديم. والوتر يحصل بركعة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا بخمس أو 7 أو 9 أو 11، رواه البيهقي ووثق رجاله والحاكم وصححه على شرط الشيخين. ولمن زاد على ركعة الوصل على ركعة الوصل بتشهد في الأخيرة أو بتشهدين في الأخيرتين بلا تسليم بينهما، ولا يجوز فيه أكثر من تشهدين ولا فعل أولاهما قبل الأخيرتين، لأنه خلاف المنقول من فعله صلى الله عليه وسلم. ولو الفصل بأن يتشهد في الأخيرة ويسلم فيها وبعد كل ركعتين قبلها، وهو أفضل من الوصل لأنه أكثر عملا وعليه اقتصر الأصل. وذكر الأفضلية من زيادتي
في صلاة الوتر: يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى، وفي الثانية سورة الكافرون، وفي الثالثة سورة الإخلاص وسورة المعوذتين. سواء صلى الثلاثة كالمغرب بإحرام سلام بإحرام سلام، أو صلى ركعتين ثم ركع. يعني إذا صلى الوتر ركعتين ثم سلم ثم ركع، يقرأ في الأولى سورة الأعلى وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة إذا سواء كان متصلة بالركعتين أو منفصلة، بخلاف صلاة المغرب. صلاة المغرب وكذا جميع الصلوات الفرائض، فرائض السورة في الركعتين إيه؟ الأولى يجري. صلاة الوتر يقرأ في كل ركعة المطلوب فيها سواء فصل أو اتصل.
قال رضي الله عنه: ويقنط ندبا بالقنوط المشهور، وهو اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، أو بنحوه، أو بنحوه فيه، أي في الوتر في النصف الثاني من رمضان، وفي الصبح أبدا، وفي الصلاة المكتوبة لنازلة كوباء وقحط وجراد وخوف بعد اعتداله من الركعة الأخيرة في المسائل الثلاث للاتباع. رواه في الأولى الدارقطني وغيره، وفي الثانية البيهقي وغيره، وفي الثالثة وهي من زيادة أبو داود وغيره. ويسن أن يقول بعد القنوط المذكور وكثير قيده وكثير قيده بالقنوت في رمضان: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، إلى آخره، وهو قنوت عمر رضي الله تعالى عنه. والجمع بينهما إنما هو لمنفرد وإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل. ومنه صلاة الضحى
لا يزيد فيه عن قنوت اللهم اهدنا في من هديت إلى آخره، إلا إذا كان منفردا أو إمام قوم محصورين رضوا بالتطويل. ما ممكن يزيد القنوت المروي عن سيدنا عمر أو ابن عمر سواء من قوله أو من قول رسول الله: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك، إلى آخره. لكن لو قال بهذا القنوت، لو ترك منه كلمة يثبت بالسعف، أما إذا قلت بأي دعاء آخر غير فيه. إذا قلت بالوارد اللهم إنا نستعينك إلى آخره، أو اللهم اهدنا في من هديت، إذا ترك منه كلمة يثبت بالسعف. لكن لو قلت القنوت الواجب فيه إيه؟ دعاء وسلام، دعاء وإيه؟ وسلام. اللهم اغفر لي، هذا دعاء، إنك أنت الغفور الرحيم، هذا سلام. يكفي؟ يكفي. اللهم اغفر لي وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم، خلاص يكفي. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ولا يسقط سعر. لكن لو أتى اللهم اهدني في من هديت وترك كلمة منه يثبت بالسعر.
قال: ومنه صلاة الضحى لقوله تعالى: يسبحن بالعشي والإشراق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلاة الإشراق صلاة الضحى. وللأخبار الصحيحة فيها: وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، وأقلها ركعتان، وأفضلها ثمان، وأكثرها ثنتا عشرة، هذا ما في الروضة وأصلها. وصحح في التحقيق ما جزم به الأصل أن أكثرها ثمان، ونقله في المجموع عن الأكثرين. قال فيهما: وأدنى الكمال أربع وأفضل منه ست، ودليل ذلك ذكرته مع فوائد في شرح الأصل. ومنه صلاة التوبة لخبر
صلاة الإشراق أو صلاة الضحى. هنا يقول ركعة الإشراق غير الضحى، ويجوز أن يحرم أكثر من ركعتين كالتحية، ولا يجوز فيهما أن يصلي بقصد الركعتين غيرهما بنيتهما، صلاة الإشراق ممكن يصلي صلاة الإشراق لوحدها وبعدين يصلي الضحى، وهذا أفضل.
قال: ومنه صلاة التوبة لخبر ليس عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي. ومنه صلاة التراويح 20 ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، والأصل فيها الاتباع، رواه الشيخان، مع مواظبة الصحابة عليها كما بينت ذلك مع فوائد في شرح الأصل. ويسن كونها جماعة أو بجماعة لحث الشارع عليها، وأن يوتر بعدها في الجماعة إلا إن وثق باستيقاظه آخر الليل فالتأخير أفضل، لخبر مسلم: من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أولا. من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. هذا ما في المجموع والذي في الروضة كأصلها. إن كان لا تهجد له ينبغي أن يوتر بعد راتبة العشاء، وإلا فالأفضل تأخيره. وخرج ببعدها الوتر في غير رمضان، فلا تشرع الجماعة فيه كسنة الظهر ونحوها. ومنه قيام الليل لحث الشارع عليه، فإن اقتصر على بعضه وقسمه أثلاثا فالأفضل جوفه، أي ثلثه الأوسط أو أنصافا أو غيره، فآخره أفضل من ذلك سدسه الرابع والخامس، قال في المجموع. وهذا مراد الشافعي وغيره بقولهم الثلث الأوسط أفضل، ودليل ذلك مذكور في شرح الأصل.
إذن أفضل السدس إيه؟ الرابع والخامس، يبقى السدس الأول والسدس الثاني والسدس الثالث، يبقى كده إيه؟ نصف الليل. يبقى إذن الأفضل بعد مضي نصف الليل يقوم ما تيسر من الليل، وثم لو نام قبل الفجر قليلا يحصل له نشاط. يبقى لا بد ان الانسان ينام، ما يجيش بقى ينام الساعه 11 ويقول لك مش قادر اقوم. يبقى الافضل لا بد من الاخذ من الاسفل. الثلث الافضل اللي هو من بعد نصف الليل، يعني نصف الليل ثم يقوم ثلثه، وهذه كانت عباده سيدنا داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا نام، وكان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم يقوم ثلثه. في النساء يقوم صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم وفطر يوم، قال: ذاك صوم اخي داود. سئل عن صوم يوم وفطر يومين قال: ليتني اتيكم. قال الشارح: يعني مع ما هو به من الاعمال، والا فقد كان صلى الله عليه وسلم يطيق افضل من ذلك، فقد كان يطيق ايه؟ الوصال.
قال ولا حد لعدد ركعاته للأخبار الدالة لذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما وقيل حدهما 13 والترجيح من زيادته ومنه تحية المسجد لداخله إن أراد الجلوس فيه بركعتين فأكثر بتسليمة واحدة قبل جلوسه في أي وقت دخله حتى وقت الكراهة إذا لم يقصد بدخوله حينئذ التحية لقبل الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقولي فأكثر من زيادتي وتتكرر التحية بتكرر دخوله المسجد ولو على قرب لتجدد السبب وتكره التحية إذا وجد المكتوبة تقام المفهوم منه بالأولى ما ذكره الأصل وهو ما إذا وجد الإمام فيها وذلك لخبر مسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ولأنها تحصل بها كما تحصل بكل نفل وإن لم تنوي مع ذلك لأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بما ذكر قال في المهمات وما قالوهم في المكتوبة يظهر اختصاصه بما إذا لم يكن الداخل قد صلى فإن صلى جماعة لم تكره التحية أو فرادى فالمتجه الكراهة أو إذا دخل المسجد الحرام ففعلها أي التحيات قبل الطواف لأن تحية البيت الطواف فلا يشتغل بتحية المسجد أو إذا خاف فوت الصلاة وهذه من زيادته ولا تسن التحية للخطيب إذا خرج من مكانه للخطبة ولا لمن دخل في آخرها بحيث لو فعلها فاته أول الجمعة مع الإمام فتسقط التحية بذلك وتسقط أيضا بجلوسه عمدا وكذا سهوا أو جهلا مع طول الفصل
صلاة التسابيح ورد فيها حديث وفيه الذي يذكرها لكن هو الصحيح أنها مستحبة وينبغي للإنسان أن يفعلها ولو إيه في العمر مرة أو كل سنة مرة كل شهر مرة كل أسبوع مرة المهم إيه وهكذا جميع السنن الواردة عبر